أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الليلة الماضية بدءا، طبعا السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. كنا في الليلة الماضية مر بنا أن من الأمور الهامة جدا التي أحدثها وسنها سيد الشهداء في أتباع الديانات السماوية أن أوجد لهم التحسس والإحساس الشديد الهام والتحفظ الهام بأن يرعوا بالغ الأهمية بمصدر الشرعية، أن الشرعية في كل شيء لا بد أن تلحظ من أين وكيف إلى أين، وهذا ما تميز به المذهب مذهب أهل البيت عليهم السلام ومدرسة أهل البيت، أنها تتحسس إلى الشرعية التي قد يعبر عنها بألفاظ أخرى، الحجية مثلا، أو يعبر عنها بالخطأ والصواب، أو بميزان الحق عن الباطل، هنا مجرد تعابير، هذه كلها تعابير متعددة ترمز إلى معنى واحد وهو التحسس البالغ حول شرعية كل شيء، يعني لا بد أن يثق الإنسان بشرعية أي شيء يتعاطاه، لا بد من ذلك. في الحقيقة من الأمور التي أيضا سنها سيد الشهداء للبشرية، لجميع البشرية ولأتباع الديانات، هو أيضا التحسس حول الشرعية في البديل، هو التحسس حول الشرعية في البديل. ربما هناك خط إصلاحي، جماعة إصلاحية بشرية تشخص الداء في النظام البشري أو النظام الاجتماعي، تشخص الداء لكنها تغفل عن تشخيص الدواء والعلاج، فتخوض في معالجة الداء و تنكب وتبلي الجسم البشري بداء هو أكثر على حال عين، ويستفحل داء البشرية أكثر بأكثر مما هو عليه. إذن تشخيص الفساد في النظام البشري وتشخيص المرض والإحساس بلزوم الضرورة التغيير، هذا بمفرده بمجرده ليس كافيا، ليس كافي بأن الإنسان يشرع له أن ينتهج خط الإصلاح لكي يكون إصلاحا لا يكون إفسادا بما هو أكثر مما هو عليه الفساد القائم. وهذا أمر للأسف يغفل عنه الكثير من الإصلاحيين. تميز سيد الشهداء سلام الله عليه عن بقية الإصلاحيين في تاريخ البشرية وعمن أتى بعده حتى إلى يومنا هذا، وهذا في هذا البعد، هذا البعد من التحسس في الشرعية، يعني ليس فقط التحسس في النظام القائم شرعية من أين كيت في كل بنوده، بل هناك تحسس أمر وربما لا يقل خطورة وربما يزيد خطورة عن التحسس والتساؤل عن شرعية النظام الذي يعيش فيه البشر. التحسس وأهمية ودرك أهمية وخطورة البديل في منطق سيد الشهداء ومنطق أهل البيت عليه السلام يفوق أهمية عن تشخيص نفس الداء. وقد عاشت البشرية كثير من الإصلاحيين أو دعاة الإصلاح، ولكن كبلت البشرية بما هو فساد أكثر. في الآونة الأخيرة في القرن الأخير عاشت البشرية دعوات الإصلاح الشيوعي مثلا أو الاشتراكي، شخصوا الداء، يعني إجمالا شخصوا أن هناك مرض سرطاني في الرأسمالية وفي نظام السوق، إلا أنهم لم يشخصوا ما هو الدواء والعلاج. قد تشخص أنت أن يدين هناك داء وهناك عدو وهناك ما شابه ذلك مما يجب تغييره في أي بند من البنود في النظام البشر الحاكم على البشر أو الحاكم على المجتمع، سواء في شخص أشخاص التنفيذيين أو في نظام التشريع أو برنامج القضائي أو أي برنامج آخر أو نظام آخر، قد يشخص الإنسان إجمالا أن هناك فساد، إلا أن من الأهمية بمكان هو التفكير في رفقاء الإصلاح، أنت من ترافق في نهجك الإصلاحي، أي برنامج تتبناه وتتخذه بديل في الإصلاح. نعم الشيوعية أدركت أن هناك إقطاع مدمر للمجتمع يوجب رزح عموم المجتمع تحت نير سطوة الإقطاعيين وقراصنة المال وما شابه ذلك، لكن ماذا أرادوا أن يعالجوا الداء بما هو أدهى، وهكذا الذي صار. عاشت البشرية عقود من السنين وربما قرابة القرن ثم تبين لها أن هذا العلاج إفساده للداء أكثر من كونه أكثر من الفساد القائم في الرأسمالية. مر بنا ليلة أمس أيضا كذلك الخوارج يلاحظون، أو حتى الآن النماذج الأخرى يلاحظون على حال بقعة فساد في النظام الاجتماعي ويستهدفون إصلاحها بكل حماس، لكن بنحو يفرطون في البيت البشري، مثل كأنما الإنسان يرى جانب من الحائط يريد أن ينقض فيريد أن يتداركه، لكن بهوجائية معينة تهدم بقية الجدران، هذا يكون حينئذ إفساد أكثر من إصلاح، أو إفساد في الواقع هو سماها إصلاح، فبدل أن يكحل العين يعميها. فإذا جدا مهم التحسس حول شرعية نفس بنود الإصلاح ورسمية وشرعية الإصلاح البديل، وهذا ما أثاره سيد الشهداء في مدرسته وفي نهجه بشكل مؤكد ومغلظ وبتحسس كبير. ومن ثم كان أعضاء البطولة في حركة سيد الشهداء كلهم متقيدين بالمبادئ، لا يتهاونون في مبدأ من لا يفرطون ولا يتهاونون في مبدأ من المبادئ. لما؟ المفروض أن هذا البرنامج الإصلاحي، البرنامج الإصلاحي لديهم أهم من مجرد قلع الفساد، لأن إن قلعت الفساد ووضعت بداله مرض أدهى، أنت أنكبت البشرية، أنكبت النظام الاجتماعي، وهذا أدهى. لذا هو عليه السلام نرى في كل حركاته وسكناته وخطواته، انظروا كثير من ربما السذج، وهذا نهج أبيه سيد الأوصياء وجده من قبل سيد الأنبياء، لأجل إصلاح تعمير شيء تخريب أمور أخرى. البنود البديلة إذن التحسس في الشرعية في البنود البديلة أمر جدا هام، التفكير في الدواء أهمية تفوق التفكير في الداء فقط. كثير منا نفكر في الداء، الداء في أي مجال، لكن عندما يستهوينا الإصلاح وتغيير ذلك الداء وذلك الفساد نتغافل أو على يتحن نتناسى ونعيش صبات لذة الإصلاح والتغيير السريع من دون أن نشعر بماذا؟ بما هو البديل الصالح المفروض المعالج لذلك المن. قلما على حال ترى مدرسة بشرية إصلاحية أو خط إصلاحي بشري في بنود عديدة يأتي بالبديل الصالح أو يفكر بتفكير يولي أهمية عظيمة للبديل تفوق تشخيص للداء، بينما هذا كان في نهج سيد الشهداء وفي الواقع هو في النهج حتى مدرسة أهل بيته وأتباع مدرسة أهل بيته، هذا التحسس فائق موجود. وطالعتنا الأحداث الأخيرة حتى في شيعة العراق، في الواقع مرجعية العراق المرجعية الشيعية، وشيعة العراق قدموا في خلال مخاض عديد على الاتحال نماذج نيرة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. عندما بدأ على اتحال العدوان الأمريكي على العراق من جانب، ولكن من جانب آخر هناك كان طاغية هو صدام، فهم بين المطرقة والسندان. ما هو الموقف؟ قد إنسان هناك دعاوي صيحات من فئات إسلامية عديدة صاحت بالمرجعية الشيعية ونادت شيعة العراق بأن أين موقفكم؟ هذا العدوان، هذا الاحتلال، ما شابه ذلك. نحن ربما في شيعة البحرين أيضا لم نشخص الرؤية التي شخصتها المرجعية الشيعية في العراق بذلك الوعي أو شيعة العراق. عندما تختلط الأوراق يصعب ماذا؟ إبصار الطريق. تختلط الأوراق كثير، ذكرنا أن عظمة مر بنا ليلة أمس، عظمة خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء وسيد شباب أهل الجنة أنهم واجهوا تعقيد في النظام الاجتماعي البشري ليس نظير الحياة البدائية البشرية في زمن إبراهيم النبي إبراهيم أو زمن النبي نوح أو موسى وعيسى. هنا تعقيد، وإلى يومنا هذا يزداد التعقيد أكثر فأكثر، وهذه عظمة الإصلاح الذي سيقوم به مهدي آل محمد صلوات الله عليه. عندما تختلط الأوراق حينئذ يصعب عليك تشخيص الداء وتشخيص الدواء، فضلا عن تشخيص الدواء. أين الداء وأين الدواء؟ أين شرعية، أين الدواء الشرعي؟ إلا ليه صلاحية قانونية طبية للإصلاح. فالكثير هتفوا على إتحال بالطعن على موقف شيعة في العراق، ولكن كان موقفا ذكيا. سبعين يتصارعان، شيعة العراق كانوا في جملة من مواقفهم يدافعون عن حرمات وطنهم، نعم، ولكن لا بنحو يصب في مصلحة الصبع الضاري صدام والبعثيين. وهذا هو تشخيص دقيق. كثير من منظرين إسلاميين نادوا شيعة العراق، هيا بكم انضوا تحت راية البعثيين وصدام، لا أقل، لأجل دفع السبع الأكبر وهو أمريكا. صحيح، ربما هذه المقولة استهوت كثير من منا نحن حتى أتباع مذهب أهل البيت، أنه لأجل عدم التضحية بالعراق لا أقل من أنه ولننضوي تحت راية صدام وراية البعثيين وما شابه ذلك. إلا أن كان الموقف الذكي لمرجعية الشيعية في العراق ولشيعة العراق أذكى من هذا التحليل، لأنه إذا لم تحسم المعركة الضروس بين السبعين الدخول تكون ضحية فيه. ضحية لمن؟ لسبع أمام سبع آخر. فالموقف حينئذ المثالي والنموذجي ماذا؟ بعد أن تحسم المعركة بين السبعين أنت تبدأ تواجه بطريقتك السبع الآخر، يتفرد لك الميدان. أطالع لكم بعض الكلمات التي أطلقها رئيس الإخوان المسلمين ليش إشبيلات ندد فيها حتى على الجمهورية الإسلامية وعلى حزب الله وعلى حتى فضلا عن استهداف الأول لمرجعية الشيعية في العراق ولشيعة العراق. انظر الكلمات، هو في تحليله كي أتي لكم بنموذج، نموذج على ماذا؟ نموذج أنه إذا لم نشخص الدواء الداء فقط ليس بكثير أهمية تشخيصه. شخصنا داء عدو أمريكي يهاجم أرض، والذي أوعز والذي أغراه بهذا ومهد له هذا الطريق هو نفسه على إتحال هذا النظام الطاغية في محنة وفتنة ودوامة. هذه كثير من ربما يرى في نفسه أنه ذو بصيرة سياسية وبصيرة قانونية وبصيرة على إتحال واعية بالبيئة والمنطقة وما شابه ذلك، أي شخص أنه يجب حينئذ الوقوف أمام العدوان الأمريكي. طبعا هذا أمر مسلم، إنما الكلام أنا عندما أقف هذا الموقف، هذا الموقف ليس ذي تداعيات أخرى، لا يصب في مجرى آخر. شرعية هذا الموقف، انظروا بعض العبارات أقرأ لكم. يقول هو في تعبيراته عندما قال نشرت في الآفاق، هذا ليث إشبيلات، يقول هو يخاطب الشيعة: هل كان الحسين مستعدا للاستعانة بالروم لتحرير بلاد الإسلام من ظلم يزيد؟ انظر، هو ذهب بنا إلى نفس النهج الحسين. قال: لو افترضنا أن الإمام الحسين هل يضع يده في يد الروم لقلع نظام يزيد؟ في الواقع هذا أحد التساؤلات أو الطعون الذي هم يريدون أن يثيروها حول علي عليه السلام أو حول أمير المؤمنين أو حول الإمام الحسين، أن كيف يذهب أمير المؤمنين وسيد الشهداء لإصلاح الوضع الداخلي والحال الحدود مهددة، الحدود الإسلامية مهددة. أحد الأمور التي هم يسجلونها كمؤاخذة أو كتساؤل حول نهج أمير المؤمنين ونهج سيد الشهداء، أنه لما عكف علي عليه السلام على الإصلاح الداخلي ولم يتوجه إلى التوسع للدولة الإسلامية، وإن كان الفتوحات أصل تخطيطها كلها من أمير المؤمنين في ملفات الآن وقف عليها أخيرا، وحتى في دولته أيضا كانت هناك، إلا أن الكلام أنه تركز نهج أمير المؤمنين في الإصلاح الداخلي، لم يعبأ بذريعة التهديد الموجود في الثغور والحدود الإسلامية. موازنة، يريد لها موازنة تحت هذه الذريعة. حتى بعض من حول أمير المؤمنين أشاروا على أمير المؤمنين أن أبقي معاوية وليكن كذراع ليصطلم به الروم، ثم بعد ذلك على الاتحاد بتدبير أو بآخر. مثل هالإدارة، مثل هذا التدبير يراه أمير المؤمنين، هذا يوجب نهج عفن، نهج عفن في سنة هذه الأمة الإسلامية، لأنه أفعاله كالسنة سلام الله عليه. إذا سن مثل هذه السنة سوف يكون سنة إلى يوم القيامة لتفريط بالمبادئ، وأن الغاية تبرر الوسيلة أي وسيلة كانت مثلا، وعدم التشدد بمبدئية المبادئ. ومن ثم عكف سلام الله عليه على الإصلاح الداخلي، كما كذلك في الحسين سلام الله عليه. لما؟ لأنه تدافع أنت عن أي جسم، تدافع عن أي جسم، هيكل قشري، فتوحات، لذلك سميت الفتوحات فتوحات، الفتوحات فتوحات ماذا؟ فتوحات إزالة المجوسية أو إزالة النصرانية، ثم البديل ماذا؟ لا يبقى من الإسلام إلا رسمه. التفرقة في العطاء بين العربي وغير العربي الذين هجروا الخليفة الثاني، منع غير العرب من التزويج من العرب، أي من سنن الخليفة الثاني. أقصد البديل ما هو؟ منع غير العرب من الدخول المدينة المنورة من قبل الخليفة الثاني، هذا أي بديل؟ أي طبقية هذه؟ تفرقة في الضمان الاجتماعي والكفالة الاجتماعية بين القرشي وغير القرشي، بين المهاجر وبين بدأ الطبقية على قدم وساق، هي الطبقية التي كانت في الجاهلية بدأت مرة ثانية تعود تحت راية فقط التشهد بالشهادتين، ويخاوي عن كل برنامج وبنود الشهادتين. فندعو الأمم لماذا؟ ندعو الأمم البشرية للدخول في ماذا؟ البديل ما هو؟ ما فكروا في البديل، فقط ينظرون القشر. لذا إذن ليس الأهم المهم فقط أنت الخطوة اللي بتخطوها، الكلام فيما يترتب على هذه الخطوة، خطوة تغييرية، خطوة تغييرية، خطوة إصلاحية، لكن ما يترتب عليها ما هو؟ أهل البيت عندهم تحسس شديد لذلك. إلى ماذا تدعو؟ لذا نجيبه هذا الإشبيلات بهذا الجواب. من ضمن تعبيراته الذي عبره هو يقول: نحر العراق من أجل أن ينحروا صدام، نحروا العراق من أجل أن ينحروا صدام، ورفض كون صدام هو العراق والعراق هو صدام. هذا دمج بين مصير الإسلام والسلطان، وهذا هو الدهياء الذي وقعوا فيه المذاهب الإسلامية الأخرى وتميزت بها مدرسة أهل البيت. لا تربطوا مصير السلطان بمصير الإسلام، وهذا هو الآن كذلك نقول لا تربطوا مصير السلم البشري بمصير الأمم المتحدة، لا تربطوا مصير السلم والتطور البشري بمصير القوى العظمى في العالم. تفكيك بين دي المغالطات في الفكر الإصلاحي القانوني البشري ضروري، وهذا ما لا يكاد يعيه غير مذهب أهل البيت ببصيرة نافذة. طبعا هو سيد الشهداء قام للتفكيك بين أن مصير الإسلام يختلف عن مصير السلطة القائمة، انظر ماذا يعبر، يقول نحر العراق من أجل أن نحر صدام، ورفضوا كون صدام هو العراق. عند صدام هذا منظر لمن؟ مشكلة الأمة الإسلامية يا أخوان ليس فقط مشكلة الحكام، هذا أحد مشاكل المهمة طبعا، الكلام في البدائل عنهم من هم أيضا، وليس تبرير لبقائهم طبعا، لأن إذا كنا نريد أن نستبدلهم بما هو أدهى ما هي مشكلة، وليس هي دعوة لعدم استبدال الاصطلاح، إنما الكلام أنه يجب أن يكون تفكيرنا أيضا منصب في البديل بدرجات فائقة عميقة علمية أكثر فقط من أن نفكر في الدار. إذا مثل هذا الذي يتصدر هو تنظيم إسلامي عريق، طبعا من نشأة الشيعة، حتى إخوان المسلمين تنشئة أصلها شيعية، لأنهم من حسن البنا من رعيل محمد رشيد رضا، ومحمد رشيد رضا من رعيل مدرسة محمد عبده، ومحمد عبده من تلاميذ أسد الدين جمال الدين الأفغاني أسد أبادي. لكن مع ذلك يعني انظر حتى نبضة الإصلاح، ومنها حزب التحرير تأسس في الدول العربية الكثيرة، حزب التحرير وأخوان المسلمين، هذه الحركات الإصلاحية هي في الواقع إشعاع الشيعة، إشعاع مدرسة أهل البيت، حتى التفتوا إليها، كما أن الحجر الفلسطيني الآن التي ترمى على إسرائيل من إشعاعات شيعة الجنوب وشيعة إيران في حزب الله والجمهورية الإسلامية، كذلك عليه تعالى دوما الإشعاعات الإصلاحية من إشعاعات مدرسة أهل البيت. لكن الكلام يا أخوان لننظر البديل، هذا الآن يقود تيار إصلاحي في الأردن، وبالتالي لتداعياته حتى على الدول الأخرى عند مثل هذا التفكير، يربط مصير السلطة بمصير الإسلام، مصير البلاد بمصير السلطة، ولحق هذا التعبير الذي يعبر به بعض العلماء أهل السنة، يعني مثلا أهل السنة ليس في مقام نحن النبز بالألقاب، بعيد عن هذا المطلب، ولكن السنة أي سنة؟ السنة النبوية أو سنة السلطان وسنة الخلافة؟ كان في تحديد السنة والجماعة، سنة الجماعة، الجماعة الآن المجتمع الدولي جماعة، خارج عن الجماعة جماعة النظام الدولي، معه سنة الجماعة جماعة النظام الدولي، لا ليس هكذا، الجماعة هي من كان على الحق وإن قلوا، ليس الجماعة هي من كثرة، ولا العرف الدولي الآن السائد كثرة كاثرة أكثر من المسلمين. أهل السنة والجماعة، أو بحذف الواو بعد، أهل السنة الجماعة، ليست السنة سنة الجماعة والإجماع، السنة سنة الحق، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، يعني بعبارة ماذا؟ البرنامج الصحيح البديل. للتعارف الموجود والرضا بالوضع السائد. هاي معناته إذا قلنا السنة سنة الجماعة يعني الوضع السائد، الإقرار بالوضع السائد. لا، فالمشكلة عندهم إلى الآن في وعيهم السياسي وتفكيرهم السياسي يخلطون بين ماذا؟ بين مصير الدين والأمة ومصير السلطان، وأن مصير الأمة ونجاتها حلقة في عنق السلطان. لا، هذا الخطأ إلى الآن. هذه معناها حركات تحررية على أساس حركات إصلاحية. من عند تعبير بعد آخر هو في مقالة هذه نشرت في أماكن عديدة، يقول لو كان العراق الإسلام أعز عليهم من أحقادهم على صدام لدافعوا. انظر، يوظف الدفاع عن الإسلام والوطن لنصرة السلطان الجائر، ما يفكك بين الأوراق. هذا هو الذي يتحسس حول الحسين سلام الله عليه. انت تريد تصلح وليكن، تريد فعلا تصد العدو الامريكي، بس ما بما يصب في بقاء هذا الوحش الكاسر الجاثم على الامه ليخلق لها مقابر جماعيه كثيره. وما الفرق اذا بينها؟ هي فقط الفرق بالاسم والرسوم، ان هؤلاء مسيحيون وهؤلاء يتشدقون باسم الاسلام، ونحر الدماء ونهر الدماء على قدم وساق جاري. ما الفرق؟ انظر عند فرق، هو هذا رائد خط إصلاحي في الأمة الإسلامية ويتشدق بأنه من منظري الإصلاح في الأمة الإسلامية وللبشر. ليه تشبيله؟ رئيس إخوان المسلمين في الأردن يقول لو كان الإنسان أعز عليهم لدافعوا عن صدام. انظر، يربط مصير الإسلام والأمة لا بالوضع الساعد. الوضع الساعد لا تحرك ساكنة. أنتوا إذا كنتوا على هذا المنطق، كيف أنتوا تتبنون ريادة ودعاة الإصلاح البشري في النظام القائم؟ إذا تبنوا إذا أن الوضع الدولي والمجرة هذا ممكن تغييره، ليس التغيير بالأسلوب الهمجي الذي يستخدمه نهج الخوارج كما مر بنا الليلة الماضية، ولكن الكلام على يتحال بالنهج السليم. من ضمن عبارات الأخرى أحاول أن أذكرها لأنه تشدقت بها عدة فضائيات وعدة مجلات لكي يبين لكم كيف أنه لا يتحسسون في الشرعية في كل بنودها، لا يتحسسون حول الشرعية في كل بنودها. وذكرنا كيف أن سيد الشهداء سن للبشرية ولأتباع الديانات السماوية أن التحسس في البديل أكثر، في شرعية البديل يجب أن يكون أكثر من التحسس في شرعية الوضع القائم السائد فرضا غير الشرعي. تعبيره هو تعبيرات خطابية كثيرة، يقول فليحيى الإسلام والعراق والوطن ولينجو شعبه وأرضه من المعاهدات المكبلة حتى لو عاش صدام. يقول حتى لو عاش صدام، يعني بدل أن يكحلها يعميها. أنت حياة الإسلام بمن؟ بصدام؟ بالبعثيين؟ بالأنظمة السائدة؟ ثم ما هو التحسس الآن؟ التحسس عن التواجد الأمريكي في العراق، في الأردن أنت الآن أكبر قاعدة عندك، قاعدة عسكرية وقاعدة أمنية وقاعدة إعلامية وقاعدة كذا كذا كذا. تحسس فقط في جانب العرب، بغض النظر عن هذه النوازع الطائفية الموجودة حتى في تصبغ التفكير. مع أنه لا حياة الإسلام مع حياة وعيش السلطان الجائر، هذا ما يستطيع أنهم يفككوه. هذا هو الذي يركز عليه سيد الشهداء، حياة الوضع البشري حتى السائد ليس بحياة هذه القوى العظمى. هي القوى العظمى مصدر السرطان البشري. يعبر من تعبيراته أيضا، يقول تمريغ شعار الإسلام العظيم في الوحل المشين، وأن الإسلام عملاق لا يليق أن يحمل شعاراته إلا عمالقة. لطيف، فتجعل هذا الوسام لصدام. عجيب، يتشدقون بعبارات هم ما يلتفتون انه هاي الاوسمه يقلدوها من يضعوها في عنق من. نعم، يقول الاسلام عظيم، كيف حينئذ نمرغه في الوحي المشين؟ اسلام عملاق. نعم اسلام عملاق، فتدعوني اذا الى ابقاء كيان صدام؟ هذا يحمل عملقة الاسلام. مشكلتهم هو هم ما يفكرون، ينظر بعين واحدة لا ينظر بعينين، ينظر لزاوية واحدة ولا ينظر في الزاويتين، ينظر للداء ولا ينظر إلى الدواء. المؤاخذ على نهج الإصلاح عند الخوارج ما هو؟ أن ينظرون إلى فقرة ويتركون بقية الفقرات، وهذا الخطر يا أخوان، هذا الإفراط، هذه الحدة في منهج التفكير هي الخطأ، أن ننظر إلى جانب ونترك الجوانب الأخرى. يقول في ضمن تعابير أيضا، لماذا لا تدين المراجع الدينية والسلطة المنبثقة دخول الإسلاميين إلى الفراش الأمريكي في العراق؟ هي عبارات شلون مطنطنة، وأن هذا مسيرة الضلال البين، وأن الأمة لن تجمع على ضلال، وسيسقط كل ضال ومضل لا هادي ولا مهدي من الضمير الجمعي للأمة. هذه عبارات هو بعد ما شاء الله في الأدب. زين، إذا كان هكذا هاي الفرش والبسط الموجودة في الخليج وفي الأردن في كذا، لماذا يدينها هو؟ عجيب يعني، شنو هالتعجرف؟ هي لها مبرر؟ لا، السلطان هناك ليس لها مبرر. المقصود عبارات عديدة ما تجربة أخرى أيضا مهمة مرت بها المرجعية الشيعية في العراق والشيعة في العراق، وقد خرجوا من هذين الامتحانين الصعبين بنموذج وخطوات من مدرسة أهل البيت إنصافا فائقة بصيرية. قضية الآن حتى مواجهة هذا الاحتلال الموجود، بس بما يصب مع ماذا؟ مع تسلط هذه الفئة القليلة العاتية البعثية المثلث الطاغي هذا، أو أن أسلوب معالجة الدواء لمعالجة هذا الداء له أسلوب آخر. أنت لما تتخذ أسلوب دواء لمعالجة هذا الداء، انظر هذا الدواء دواء لك أو دواء لغيرك، هذا الدواء دواء أو هو زيادة المرض، ومن الذي جلب العتاة الأمريكاني للعراق؟ أليس هو سياسات النظام السابق؟ فيبقون النظام السابق مرة أخرى، يعيدون النظام السابق وأفراد وبنية النظام السابق لكي يعود على العراق وبال أكثر وأكثر يتواصل، بل على الأمة الإسلامية. لذا على حال أقول أن المرجعية الشيعية في العراق والشيعة في العراق إنصافا، لا أقول العصمة إلا للمهدي حجة الله تعالى فرجه الشريف، في بنود وفي خطوات وحركات، لكن أقول هذا درس مصغر استفادته المرجعية الشيعية في العراق وشيعة العراق إنصافا بذكاء وبصيرة فائقة نافذة. وهذا هو المهم يا أخوان، أنا أندد إسرائيل، أندد إسرائيل أمرا وأعضد كيان آخر بديل، كيف أمر آخر؟ ملخص الحديث آتي به إلى فقرة أخرى لا يطيل منا الكلام، هو أننا إذا كنا نريد أن نكون دعاة مبشرين لنهج سيد الشهداء ولمدرسة أهل البيت يا أخوان، قبل أن يأخذنا الوقت ولا نختم بهذه الفقرة. طبعا نهج سيد الشهداء ونهج أهل البيت فيه عطاء زخ عظيم للبشرية، بس من الذي يوصل هذا العطاء وهذه الثروة التي البشرية أمس الحاجة الآن لهذا الدواء؟ من الذي يوصلها هذه المحاسن؟ يخطرني الآن من باب المثال عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر سلام الله عليه في نهج البلاغة، كوفي عنان مسيحي عربي غير عربي، لا هو عربي ولا هو مسلم ولا هو شيعي، ولست في صدد مديحة. قبل 3 سنين أمام على إتحال مجلس الأمم المتحدة العام والجمعية العامة وما شابه ذلك يقول أنا أقترح بأن عهد علي بن أبي طالب الملك الأشتر يكون أحد مصادر التشريع الدولي، لأن في فقرة يقول هزتني إلى الأعماق، الفقرة هي الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في القلب. قال هذا الشعار يجب أن تضعه كل منظمة حقوقية كيافة لافتة إليه. ما الذي تربطه هذا كوفي عنان بعلي بن أبي طالب؟ الدين لا، العرق لا، اللون لا، ربطه بأمير المؤمنين إعجاز تشريع أهل البيت عليهم السلام. نحن وصلنا إليه هذا المطلب أبدا. طبعا الشيء بالشيء يذكر أن أهل البيت عليهم السلام لا يعتمدون لا على الشيعة ولا على المسلمين في نشر نورهم، هم لهم أساليبهم الخاصة، ولكن كلامنا في حول مسؤوليتنا نحن تجاه هذا المذهب العظيم، تجاه هذه المدرسة العظيمة. وبعد مضي سنة يصر هو على تصويت في الأروقة الحقوقية للأمم المتحدة حول هذا العهد، وسبحان الله أكثرية الدول تصوت على أن يكون عهد أمير المؤمنين أحد مصادر التشريع الدولي، وصوب بعد ذلك جملة من العهود في نهج البلاغة تكون كمصدر للتقرير الدولي. أحد المؤسسات القديمة جدا في قم 30 أو 40 سنة يرأسها السيد مجتبى لاري، هو وكيل السيد الآن وقابله ومعروف في مدينة لار، عند مؤسسة تبليغية شيعية قبل 30 أو 40 سنة أنشئت وتأسست، أرسل إلى البابا الفاتيكان الصحيفة السجادية باللغة الإيطالية، أرسلها إليه باللغة الإيطالية، مو هذا البابا الموجود ولا اللي قبله، الثالث اللي قبله، أرسلها إليه باللغة الإيطالية. الرسالة جواب الفاتيكان على هذه الرسالة أنا شاهدتها، وأنبت السيد أن أنت الآن عليك مسؤولية أن تنشر هذه بأكثر دائرة وسع ومنهورة من قبل مكتب الفاتيكان. يعترف فيها البابا ذاك الثالث قبل أن الزخ الروحي والمعنوي والعرفاني اللي عند إمامكم السجاد أكثر مما نجده عند نبينا النبي عيسى. أنا قلت له هذا السيد واقعا أنت مسؤول أمام السجاد يوم القيامة وأمام أئمة أهل البيت، ما تنشر هذه الرسالة بسرعة، الآن سنين عند الله خلي السيد وممهورة رسمية وثيقة رسمية عندي. سفير الجمهورية الإسلامية في الفاتيكان السيد هادي خسرو شاهي أحد أصدقاء صديقي ينقل عنه أيام كان سفير في الفاتيكان، دخل في مكتبة الفاتيكان أجنحتها المتعددة استطلع كذا كذا، رأى جناح حول الحسين كل الكتب اللي كتبت حول سيد الشهداء بكل اللغات، استعجب، جناح خاص بسيد الشهداء وهو يؤكد على أن هذا الجناح موجود، من يريد يذهب فيزور مكتبة الفاتيكان بأجنحتها المختلفة، جناح خاص لسيد الشهداء. فتساءل تعجب من مدير المكتبة من المسؤولين والطرفين، يقول لأن رأينا في سيد الشهداء عنصر تبشيري عجيب جذاب حتى ما موجود عندنا احنا في طريقة التبشير. فحاولنا ندرس شخصية السيد الشهداء كيف هي ودراسات قائمة عليها. أقول الآن للأسف يعني مذهب أهل البيت ينتشر وسينتشر، لأن الله عز وجل حتم بأن هذا المنهج الصائب هو الذي يسود البشرية تمهيدا لولدهم الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن الكلام احنا مسؤوليتنا ودورنا في هذا الموقع ما هو يا أخوة؟ إذا كان موسم عاشوراء بدل أن نجسد البطولة في الأخلاق، لأن أعضاء ملحمة كربلاء كانت لديهم بطولة في الأخلاق قبل أن تكون لديهم بطولة في الفروسية يا أخوان في الشجاعة، هل نحن نقيم مراسم عاشوراء بهذه النموذجية أو لا سمح الله يرى سقطات أخلاقية من هنا وهناك نعاب عليها من حشمة النساء على حال؟ ولو الحمد لله لا أريد أن أعمم، والمفروض في زاوية لا تعمم على الزاوية الأخرى، ولكن يجب أن نكون قدوة، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، لأن هذا الدين هو الدين عملاق وقيء وكبير وعظيم. من الذي يحمله للبشرية الآن؟ نعم نحن نعيش في عصر الإغراءات شديدة جدا، إن كنا نريد أن نكون بمستوى المسؤولية، بمستوى العصر، بمستوى هذه الحقبة البشرية، بمستوى هذه الرسالة العظيمة في هذه الحقبة اللي هي أخطر الحقب الموطئة لما هو الإصلاح الشامل، إن كنا نريد أن نكون فائزين يا أخواني علينا من خلق إرادة قوية لدينا مقابل الإغراء الشديد. تحتاج إلى رياضة روحية شديدة، وإلا تزلق، وإلا الانزلاق أمامنا. وبدل أن نكون دعاة لأهل البيت نكون مشوهين لأهل البيت عليهم السلام ولمدرسة أهل البيت عليهم السلام. والحال أنهم عليهم السلام خاطبونا صح، نتدارس فكرهم ونستنير ببصائرهم، ولكن كيف نكون حينئذ نتحمل هذا الفكر؟ إذا خلقنا من أنفسنا عليه تعالى نماذج أمثولية نجذب الناس بدل أن ننفر الناس عن أهل البيت عليهم السلام. فالمفروض في موسم عاشوراء نعيش حالة مثالية روحية فائقة جدا، بجانب تعايشنا إلى حالة الحزن والبكاء ومدارسة المدرسة الحسينية، ولكن لا بد أن نتشدد على الجهات الأخلاقية يومك لكي يكون انجذاب الآخرين إلى هذا المرسم الحسيني، إلى هذا المهرجان الحسيني جذاب. ضيوف الاستقبال يجب أن لا يكونوا منفرين. على كل إن شاء الله المأمول من الجميع وخاطب نفسي قبل الآخرين أن نجسم على يتحال أخلاقيات كربلاء، أخلاقيات سيد الشهداء الذي يتشدد في الصغيرة والكبيرة على المبادئ. هذا مسلم بن عقيل، هذا أبو الفضل العباس، هذا علي الأكبر، نماذج قمم روحية في الأخلاق في كل خطواتهم. انظر في حالة اضطراب الوضع العسكري والروحي والنفسي ما يفقدون الأخلاقيات. شوف المحنة كيف شديدة، الزلزال البركان شلون شديد. الآن مسلم بن عقيل مهدد نفسه ومسيرة سيد الشهداء وما شابه ذلك، ما يتناسى المبدأ الإسلام قيد الفتك. ما يقول الآن أنا في حالة أنا بركان وحالة أنا تحل أدوس على المبادئ. هذا يحتاج إلى تربية عظيمة كي يكون نموذج سفير الحسين، سفير هاي المدرسة. ها أتيني بدعاة صلاحيين هكذا نماذج. يعيش الزلزال ما يفقد توازنه، ما يفقد مبدئياته وأخلاقياته. ونماذج ما شاء الله كربلاء العقيدة وما بعد ذلك وغيره وغيره. هذه لكي يخاطب الوجدان البشري، أنتم أيها الإصلاحيون إذا فتنتم بمسيرة الإصلاح والتغيير مو تفقدون الأخلاقيات، مو تفقدون الشعارات، مو تفقدون المبادئ. أقول إذا كنا نريد أن نلبس السواد وإن شاء الله نوصل ركبنا بركب السيد الشهداء، ويجب حينئذ حقيقة أن نعيش هذه الأمور، هذه الأخلاقيات وفي ظل هذا الجو، كي نكون حينئذ دعاة بدل أن نكون مشوهين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فقط أعقب بهذه اللقطة، وهذه اللقطة معاناة أعتبرها انصافا، أن جملة من الشبيبة المؤمنين الله يهديهم على تحال المتحمسين في المشاركة في عزاء سيد الشهداء، لكن تصدر منهم أخلاقيات في مسيرهم من مناطقهم إلى منطقة العزاء وما بعد، هذه ما تتناسب مع محبي سيد الشهداء أبدا. تكسير سيارات، ضرب جاليات أخرى، وهكذا ندعو، وهكذا نجسد أخلاق سيد الشهداء. ندعو سيد الشهداء بهذا. أنا أتيت لأعزي أو لأقيم مراسم العزاء لأجل ماذا؟ أجذب الناس أو أنفر الناس، أشوف صورة سيد الشهداء. يجب أن نقوم بالمسؤولية على إتحال يا أخوان، أو لقطات أخرى بعد أنتم تعرفوها.
نشكر سماحة العلامة الشيخ محمد السند على محاضرته القيمة، وأوجز بعض ما جاء فيها. إن من الأمور التي أيضا ركز عليها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه التحسس حول الشرعية البديلة، وقال سماحته ربما هناك مجموعة من البشرية تشخص الداء إلا أنها لا تشخص الدواء، وأن تشخيص الداء ليس كافيا لإصلاح الفساد. وضرب لنا مثلا بالشيوعية حيث أنها شخصت مرض الرأسمالية إلا أنها أخطأت في تشخيص الدواء، وكذلك تشخيص المرجعية في العراق لما حصل إثبان سقوط النظام الطاغية صدام. كما رد سماحته من خلال محاضرته على رئيس الإخوان المسلمين في الأردن ليث شبيلات حين اعترض على موقف الشيعة في العراق من احتلال العراق، وكيف أنه ربط مصير الأمة بمصير السلطان وهو صدام، وبين سماحته خطأ هذه النظرية. وفي الختام شدد سماحته على أننا نجسد أخلاقيات كربلاء، وأن نكون دعاة بأفعالنا وليس بأقوالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الآن المجال مفتوح إلى الأسئلة. سؤال لسماحة الشيخ: شعار حقوق الإنسان هو شعار دول الآن، أين نجد ذلك في ثورة الحسين وحركته الرسالية؟
طبعا من الأمور البارزة جدا في الشعار الذي حمله سيد الشهداء في خطبه في مكة وفي طريقه إلى كربلاء وفي كربلاء، المنادات بحقوق المسلمين في مقابل طغيان طغمة على رقابهم. بل وجدنا في تعامل سيد الشهداء عدة فقرات تنم عن أنه سيد الشهداء يطالب أولا بتثبيت الحقوق الإنسانية على صعيد فطري إنساني قبل أن يطالب بتثبيت الحقوق الإسلامية. عندما خاطبهم: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، يعني يجب أن لا يستعبدكم ويطغي عليكم ويستأثر عليكم. هذا خطاب فطري إنساني قبل أن يكون خطاب حتى إسلامي. وحتى في خطاب الإسلامي سلام الله عليه لم يقل: إني خرجت لطلب الإصلاح في شيعة أبي، وإنما قال ماذا؟ في أمة جدي. إذن نهج هكذا: آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فواضح إذن في بنود خطاب وبرنامج سيد الشهداء في جملة من النصوص الواردة عنه سلام الله عليه والشعارات التي حملها وأراد أن يثقف الناس عليها في البدء هي حقوق إنسانية قبل أن تكون حتى إسلامية أو إيمانية. واستعرضنا ذلك شيئا ما على الاتحاد العام الماضي في بعض المجالس.
أحسنتم شيخ. سماحة الشيخ، ما هو رأيكم في ذكر السياسة في العزاء؟
ذكر السياسة في العزاء بنمط ضروري واجب وبنمط لا غير مستحسن. الكثير ينادون، الذين ينادون ربما بفصل السياسة عن الشعار الحسينية يهدفون إلى التركيز وتمركز العزاء حول سيد الشهداء في نياتهم وقصدهم، لكن هم من جانب قد يكونون يقصون الحسين من حيث لا يلتفتون إلى جهة معينة. كذلك الذين يريدون أن يركزوا على الجانب السياسي في العزاء يهدفون إلى معايشة مدرسة أهل البيت في الوضع الراهن، لكنهم أيضا يقصون سيد الشهداء من جانب قد لا يلتفتون إليه. كيف؟ يعني إذن في جنب إيجابية عند الجانبين يجب أن تصلح الجنب السلبي عند الطرفين. تجاذب هذه الرؤيتين. كيف؟ أنا إذا أريد أن أركز على أهل البيت عليهم السلام صح، ولكن أقصي أهل البيت عن أن أقتدي بهم في وضع الراهن، هل أكون قد أحييت ذكر أهل البيت؟ لا، في الواقع أقصيتهم حيث لا أشعر. لماذا؟ لأن جعلت أهل البيت بمعزل عن الوضع الراهن والوضع السائد. الوضع السائد كيف يحل؟ لا أقتبس من أهل البيت شيء. هذا في الواقع أيضا عزلت والعياذ بالله وأخمد، يكون قد حاولت خمود ذكر أهل البيت في الوضع الراهن. كذلك لو أتي بالوضع الراهن من دون أن أركز على قبسات من أهل البيت، فقط أجي أبسط الحديث عن الوضع الراهن وانتقادي وهم جرى والأفكار المطروحة في ضمن رداديات وشيلات العزاء أو حتى خطابة الخطيب الحسين، أيضا هنا أقصيت وعزلت أهل البيت عن الوضع الراهن. إذن الحل الأمثل ما هو؟ الحل الأمثل أن أستعرض الوضع الراهن السائد، لكن أأتي بماذا؟ بحلول من مواقف سيد الشهداء كالمرهم والدواء للداء الموجود في الوضع الراهن. أنا أتذكر بعض الشعراء في القديم ذكاء عندهم لطيف أدبي ثقافي، يأتي بالمشكلة التي يعيشها المؤمنين في هذا البلد، في قصة برلمان، في قصة مثلا كذا، في قصة كذا، يأتي بموقف لسيد الشهداء أو للعقيدة أو لأبو الفضل عباس، كما يقول يضرب في الصميم. هي ذكاء طبعا، في الذكاء أدبي، وعي أدبي، بحيث نقتدي بأهل البيت ونقتبس من أهل البيت حلول لماذا؟ لمشاكلنا الراهنة، من دون أن نجعل نماذج غير أهل البيت نماذج للوضع الراهن. نركز، نجعل المحور وقطب الرحاب أهل البيت، لكن نتعايش معهم في معيشتنا، نحيا بحياتهم في حياتنا الراهنة. إذا حيينا فقط في حياتنا الراهنة ولم نحيا بلون حياة أهل البيت، عزلنا أهل البيت، أو حاولنا أن نحيا بحياة أهل البيت فقط في شكلها المأثور، من دون أن نسحبها إلى ماذا؟ إلى تبيان رؤى من مواقفهم، من كلماتهم للوضع الراهن. فأنا أرى في كل الجانبين وقع في إفراط وتفريط. الحل الأمثل حل وسطي آخر، لا لأجل أن الوسط نوع من المهادنة بين الطرفين، لا، أو الرؤيتين، بل لأن هذا الحل هو الحل الصحيح. إذا أردنا أن نأتم بأهل البيت يجب أن نعيش معهم في عيشتنا الراهنة، لن نعزل الوضع الراهن عن أهل البيت، ولا أن نعزل أهل البيت عن الوضع الراهن، ولا أن نجعل أمثلة الحلول للوضع الراهن أمثلة غير أهل البيت عليهم السلام. هذا طبعا يحتاج إلى براعة أدبية، وعي ثقافي عند الأديب والشاعر أو الخطيب، بحيث يقتبس من مواقف أهل البيت وكلمات أهل البيت حلول في الصميم، بالتعبير الدارج يعبرون نغزة، كناية كذا من القبيل، يعني هذه نماذج لاستلال حلول ومواقف للوضع الراهن ومشكلات الوضع الراهن من أهل البيت.
أحسنت سماحة الشيخ، ما هي الملفات التي تدلل على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو المخطط للفتوحات الإسلامية لتوسعة الرقعة الجغرافية في عهد من سبق الخلفاء الثلاثة، مع العلم أن كثيرا من الباحثين كانوا يعيبون عليهم الاهتمام بالفتوحات الخارجية دون الاعتناء بالداخل؟ حتى سماحتكم في طي كلامكم بينتم أفضلية الاهتمام بالداخل أكثر من توسعة جغرافية الإسلام، أرجو التوضيح.
طبعا ملف الفتوحات ملف قديم شائك وعر خطر في الثقافة الإسلامية وفي الرؤية الإسلامية وفي العلوم الإسلامية وفي النظر الإسلامي. حتى أحد المحققين، لما أنا في الواقع اللي جذبني إلى الخوض في تحقيق هذا الملف، أن كانت ندوة في الحوزة العلمية، وفي كان مثل ما نقول رد وردود بيني وبين أحد نجوم الثقافة في إيران في مجلة واسعة الانتشار في إيران وبرا إيران، حول بحث مواقف أمير المؤمنين والرؤية المعاصرة حتى لها. ثم أقيمت ندوة بيني وبينه في الحوزة العلمية في قم، برعاية الحوزة العلمية وجامعة المدرسين وغيرها، وحضرها من تيارات مختلفة، فصار تجاذب الحديث على الاتحاد ساعتين. على أثرها أنا رجعت وحاولت، يعني أقصد رجعت للبيت وحاولت أن هذا الملف أخوض فيه أكثر، مع أنه كانت هناك إجابات لي كثيرة ومداولات، وصار في نوع من نقول الموسم أو الانعكاس الثقافي شديد متجاذب كان، وأثر الساحة الفكرية. حينها سبحان الله وقعت عيني على عبارة رواية لأمير المؤمنين في شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة المجلد إذا ما أشتبه 18، آخر مجلد المجلدات ابن أبي الحديث المعروف. عندي الصفحة ذكرت في حلقة من حلقات سلسلة عدالة الصحابة اللي أكتبها في مجلد تراثنا، موجودة في الإنترنت في موقع رافد، موقع السلسلاني مجلد تراثنا، حلقاتها كلها تنشر هناك في مجلد تراثنا التي تبث في موقع الإنترنت لي على تحال موقع رافد. هناك ذكرت الصفحة والمصدر أن أمير المؤمنين يقول الغريب من قريش تنسب الفتوحات لأمرائها، وحالنا الفتوحات هي مني من تخطيطي. أنا أجيب لك مضمون العبارة، لكن الجيل اللي كان يعرف أن هاي كلها من تخطيطاتي ذهب، وجاء جيل جديد ما يدري. أنا هذه استوقفتني العبارة، أمير المؤمنين صلى الله عليه يزعم وهو عين اليقين حق اليقين يزعم هذه المطلب، إذن هذه يجب أن نلبش الملف. سبحان الله، فذهبت إلى كتاب الطبري في التاريخ، كتاب الفتوحات لابن عثمان، مصادر تاريخية عديدة، وجدت دي الحقيقة موجودة بشكل عجيب بس مقصص. الحقيقة مثل حين تفرض لوحة كبيرة تمثل الحقيقة، يجون هؤلاء الذين يعتمون على الحقيقة ماذا يصنعون؟ يقصصون الحقيقة قصاصات ويبعثروها في الكتب. أنت لما تجمعها قطعة 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 ترى الحقيقة جلية. وأقمت بحث مفصل ووجدت حين ذي الملف كامل، حتى كثير محققين قالوا ترى الطريق وعر، هذا خطر لا تدخل فيه. كثير من علمائنا الكبار فقهاء مؤرخين مفسرين ما خاضوا فيه، قلت لأنا أخوض إن شاء الله بكل عزيمة ببركات أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فعزلت بين حيثيات ثلاثة، أصل تخطيط دولة حرب، أصعب الدول في الإدارة دولة حرب، لابد من إدارة الدولة تدير الوضع الداخلي، وتدير شنو؟ تدير دي الفعالية الحربية في الخارج. فجدا وضع صعب متكهرب، كيف من يقوم بهذا العبء؟ فوجدت أن تخطيط دولة الحرب في نصوص الكتب التاريخية للمذاهب الإسلامية، لا في نصوص بس بشكل مبعثر معتم عليه، لكن أبى الله إلا أن يظهر هذه الصفحة الذهبية من كتاب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وجدت أن التخطيط لدولة الحرب حتى فيما يسموه بحروب الردة، لولا تخطيط أمير المؤمنين في نصوص تاريخية وعثرت عليها، وأبلغت كثير من المحققين في الحوزة العلمية في قوم، وألقيت حتى في الإمارات وفي أندية أخرى علمية، ألقيت هذا البحث بشكل مسلسل كثير حتى في قوم بشكل حلقات. وجدت أن التخطيط لدولة الحرب كله كان بتدبير من علي بن أبي طالب، ووجدت عظمة علي بن أبي طالب في هذه الصفحة من حياته ربما استهوتني أعظم من صفحات أخرى لعلي بن أبي طالب. لماذا؟ لأنه يقوم بعمل جبار يعلم بأنه سوف لن ينسب له. هشقد خلوص، هشقد خلوص، خلوص قد يقال عن كيت وكيت وكيت، لكن لما تشاهد هذا الخلوص إن عمل جبار عظيم سوف لن ينسب لك التاريخ المظلم هذا وهذه الأقلام المظلمة المكمكمة، لن تنسب لك شيئا. مع ذلك أنت بينك وبين الله لأجل تشييد صرح الدين والإسلام تقوم به. ووجدت أن هذا ليس فقط في علي بن أبي طالب، في الحسن والحسين وبقية الأئمة أدوار أخرى خفية، والمهدي صاحب العصر لهم أدوار خفية عظيمة على، لكن في العلن لا يعلم أن هذه الأدوار لهم. على أي حال، في معركة مع الأكاسرة في الفرس كسرى، معركتين مهمتين مصيرتين، القادسية والنهاوند، نصوص تاريخية عجيبة تدلل على أنه لما عبعت القوميات المختلفة من فرس وترك وغيرهم على يتحالوا الأكاسرة في نهاوند سيما، عبأت خطة لضرب المسلمين استرجاع العراق حتى كله، بصرة وكوفة والانغضاب حتى على المدينة المنورة. نص العبارة التاريخية لما جاء البريد للخليفة الثاني أن كسرى عند هذا التخطيط واستعان بملوك من الدول الجوار كثيرة ولهم ضربة قاضية، تعبير الموجود في الفتوح لابن عثا أخذت أسنان الخليفة الثاني تصطك وسمع أطيط أسنانه من في المسجد من الخوف، وقال أشيروا علي، قام فلان وفلان وفلان من الأسماء المطنطنة وكل واحد يبدي برنامج هزيم، إلى أن هو خاطب في مصادر هم ومصادرنا، يا أبا الحسن لما تبخل علينا؟ فقام أميه بيّن لي برنامج الداخلي لدولة الحرب وبرنامج النصر في نهاوند. عجيب سبحان الله، شلون يعتمون لكن القصاصات كلها موجودة. حتى قال لي بعدين منو عين قائد، شلون أسوي؟ حتى الخطوات التفصيلية لم يكتفي بالخطوط العامة من عند علي بن أبي طالب، طالبه بخطوط وصفحات تفصيلية في البرنامج. وأخذ أمير المؤمنين يتابع المعركة وهو في المدينة المنورة في أثناء خوضها. أنتم تسمعون في كتب السنة موجودة أن جيش المسلمين في نهاوند سمعوا صوت عمر، يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. هاي القصة لها حقيقة، حقيقتها يذكرها سيد هاشم التوبلاني هذا العظيم، ده السيد العالم الجهبة يذكر هذه الرواية ويذكر قصاصاتها التاريخية من كتب القوم، أن في أثناء المعركة خطأ عسكري معين كاد يستأصل جيش المسلمين. إذا استأصل يعني حسب البصرة، لأن هم عندهم جيوش جحافل كانت 150,000 كانت عدتهم بفيلتهم بمنجنيقهم بالوسائل الحربية القوية، كانت بينما جيوش المسلمين 30,000 تقريبا. 30 وين؟ 150 وين؟ العدة وين؟ هني والعدة هني وين؟ أمير المؤمنين كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة على وجل، لأن يدرون المعركة الآن قائمة في هذه الأيام، وعلى وجل ما هو الطارش يتقوض كل كيان الإسلام. أمير المؤمنين في المجلس قال الآن المسلمون في جيشهم في نهاوند، مدينة نهاوند موجودة المعركة وجرت فيها، في حالة حرجة أخطأوا خطأ عسكري، الكل تهافت يا علي بن أبي طالب وسيم الثاني، ماذا نصنع كذا؟ قال لهم أنا بقوم بشيء وبخليك أنت تقول لهم، لكن أدري ما بتنسوا مولاي، يعني يحتاج إلى رادارات، يحتاج إلى فضائيات، يحتاج إلى فوكس سريع، يحتاج إلى أقمار صناعية تغطي أرض المعركة، هذا كله بالعلم اللي دني علي بن أبي طالب قام به. وقصاصاته سبحان الله كلها موجودة في كتب التاريخ التي كتبوها هم بس مبعثة وجمعناها بحمد الله. حتى في القادسية في اليرموك، يعني محاربة المسلمين للإمبراطورية الرومية، على كل هذه صارت حديث جديد آخر بس أكمل هذا، لأنه على كل فضائل علي بركة ونور ونهج علي نبراس. في اليرموك ومعركة أخرى أيضا مع الروم، سيما اليرموك كان عدة الجيش الرومي الإمبراطورية الرومية القياصرة 400,000 جندي، المسلمين كان 40,000، النسبة شقد؟ 10 أضعاف. عدة أولئك كيف وعدة أولئك كيف؟ خالد بن الوليد والآخر ليس سعد بن وقاص، لا ولا عمر بن العاص، الآخر من ضمن أصحاب السقيفة العشرة، اسمع عليه تعالى غير عمر علي، مو سعد بن أبي وقاص ولا سعد بن أبي وقاص لا، أبو عبيدة الجراح. أبو عبيدة زي لك تخطيطك، وش تسوي؟ خالد بن الوليد سيف المسلول، شو تسوي ورا الجيش؟ منو كانت هند وأبو سفيان؟ تعال فتشج ورا الجيش المسلمين، وتنادي هند بماذا؟ نفس أشعارها في أحد، أو في أحد، ما تفهمون معنى شعر هند؟ لولا نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق إن تدبروا. هذا شعر مال دعارة، مال فحشاء، دعوة للدعارة. ما أريد أترجم في هذا المحفل الشريف الكلمات. كانت تنشد نفس الأشعار، لأنهم كانوا على صلة بالروم، بيت أبو سفيان، تخاطب يعني ذاك الطرف، يعني إحنا طابور خامس لا تخافون، هم يذكروها تاريخ الطبري غير. زين هذا جيش المسلمين له ما شاء الله حاميها وراه ما كذا، كيف ينتصرون؟ وفعلا حار خالد بن الوليد في نصوصهم كتبهم التاريخية، حار أبو عبيدة، شنو الخطة الحربية؟ شلون نسوي؟ جبطل علي تلميذ علي اللي عبّى علي بن أبي طالب بالبرنامج، قال لي أصلا اتركوا قيادة الجيش لي مالك الأشتر. هني بدأ نجم مالك الأشتر يسطع في العالم الإسلامي، بدأ منها هنا وهو جندي من جنود علي. قال لهم رئيس الوزراء الرومي اللي كان قائد حربي عجيب باسل، وداهية سياسية عجيبة، يعني اجتمعت فيه الخصلتين، قال لهم ادعوا قيادة الجيش لي. ترك فوض أبو عبيدة الجراح وخالد بن الوليد في اليرموك، فوض قيادة الجيش إلى مالك الأشتر. مالك الأشتر ماذا قام بالخطوة؟ لأن مقابل هالجيش الجبار ماذا؟ قال دعا ذاك الرئيس الرومي، رئيس الوزراء يعني، ليس هو الملك الرومي القياصر، دعا للمبارزة. انظر على مو بس قضية مبارزة، وخرج ليل المبارزة، حجم عنها ابن الوليد اللي يسمونه السيف المسلول، القوي في الليالي الحمراء على الاتحاد، وابي عبيده ايضا انكفى. هو خرج، اذا خرج شنو؟ شوف البرنامج اللي او دعا اليه امير المؤمنين، شو يسوي؟ صارع هذا الرئيس، بس ما قتله، لو قتله ربما ما تنجح الخطه. ضرب ضرب على العاتق، لا هو ميت ولا هو حي، فاخذ يفر فرار من المعركه، سبب هزيمه نفسيه لمن؟ الجيش كله. هذه هي عنصر الذكاء. وسبحان الله كتبت النصر للمسلمين في أكبر معركة خاضوها، وهي اليرموك، مع الروم، بإصبع من؟ إصبع وتدبير علي بن أبي طالب، وهو مالك الأشتر. على كل ملف كامل حافل أنا ذكرته. المهم أريد أذكر لكم دي النكتة بعد جمع القصص، حتى دعيت كثير من المحققين للخوض في موسوعة، كتابة موسوعة، هذه الصفحة مطمورة في كتاب علي، صفحة ذهبية مشرقة فيه، وكل كتاب علي صفحات مشرقة ذهبية. ذكرت أنه يجب أن نميز بين ثلاث حيثيات. حيثية الأولى أصل تخطيط الفتوحات، هذه مسؤولية رسول الله قبل علي، مهد له، أعطاهم البرامج رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطاهم البرامج في كيفية توسعة رقعة دولة الإسلام في حياته منذ حرب الخندق، الذي عندما كانوا يضربون الخندق قال أرى كيف، أعطاهم الخطة لكن ما وعوها، من ثم سألوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في كيفية تنفيذها وتفاصيلها أول بأول، وكلها موجودة في كتب التاريخ. أصل التخطيط مسؤولية رسول الله وأمير المؤمنين من بعده، أما تنفيذ اللا أخلاقي الهوجائي اللي استبيحت فيه اللا أخلاقيات في كيفية الحرب. كثير من المستشرقين عندما ينددون بالفتوحات الآن، هناك ستار مظلم والعياذ بالله حول الإسلام بسبب الفتوحات يا أخوان، بسبب ما مورس من لا أخلاقيات في مصادر القوم مذكورة في مصادرهم مذكورة. المستشرقين لم يأتوا بهم من أنفسهم، أتوا بها. نحن لا نؤيد المستشرقين، هم يكيدون للإسلام، لكن من الذي مهد لهم ووطد لهم هذه المكيدة للإسلام لتشويه الإسلام؟ إن الإسلام دين سيف ودماء، انتشر على الدماء. ليس سياسة أهل البيت هذه السياسة حتى في توسعة الرقعة. حروب رسول الله صلى الله عليه وآله ذكرتها كلها دفاعية، مو دفاعية بالمصطلح الفقهي، بالمصطلح القانوني البشري يقصده. بدر في الواقع اللي بدأ في بدر في الحرب مو رسول الله، هم أغاروا على أموال المسلمين في مكة، وبل أغاروا على المدينة حتى. من ثم رسول الله جاء لكي يقتص ويسترجع أمواله، ذهب إلى قافلة أبي سفيان، ثم هم أتوا لحرب رسول الله. أحد واضح، هم أتوا. خندق الأحزاب واضح، حنين كذلك. كل حروب رسول الله كانت دفاعية في الواقع. أمير المؤمنين في الجمل ما بدأ بالحرب، وتدرون بهذا المطلب. في صفين ما بدأ الحرب، في النهروان لم يبدأ الحرب، دائما جسر الحوار. دعوة أهل البيت دعوة الفكر والمنطق والحوار. سيد الشهداء في كربلاء كما مرت علينا الليلة الماضية لم يبدأ هو بالحرب، هم بدأوا، ولا دائما كان يشدد ويؤكد على لغة الحوار، وقام بكم خطبة. هؤلاء الطرف الآخر كانوا في عنجهية عمياوية، وسيد الشهداء فاتح باب الخطاب والحوار. فلغة أهل البيت في الدعوة للدين يا أخواني هو ليست لغة العنف، بالعكس لغة النموذج الأمثل، جذب النور الأمثل لبقية الأمم لدين الإسلام. لكن هذه الفتوحات في الواقع بما مورس فيها الحيثية الثانية. الفصل الأول أصل التخطيط للفتوحات شيء، الفصل الثاني ما مورس من لا أخلاقيات بهدف التمتع بالجنس الآخر والأموال والأهل الحمراء. المرحوم الشهيد الصدر محمد بقر الصدر في كتاب فدك يذكر نقلا عن العلامة الأميني في الغدير قائمة أموال وثروات الصحابة العشر المبشر، شكيد اكتنزت الثروة عندهم من الفتوحات. هي هذه العدالة التي يطالب بها الإسلام؟ الفصل الثالث في الفتوحات وهو الذي أشرنا إليه الليلة، وهو ماذا؟ البديل ما هو؟ البديل فقط أذان يحمل شعار الإسلام وطقوس جماعة، استووا واعتدلوا، هو هذا 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 هو البديل؟ أو البديل عدالة حقيقية؟ ففي إذن في الفتوحات ثلاث فصول يا أخوان لا نخلط بينها، وربما أنا أول من فرز هذه الفصول، وقد يكون قبل من قوافل فقهاء الشيعة وعلماء الشيعة، وأنا على كلامي الصغير من الصغار قد قاموا بذلك، لكن لم نقف إلى الآن على من فصل في الفتوحات دي الفصول الثلاثة. أصل تدبير وتخطيط الفتوحات أمر، تنفيذها اللا أخلاقي أمر آخر، البديل الذي استبدل بديل خاوي عفن ولو تحت لباس الإسلام أمر آخر. نعم
أحسنتم سماحة الشيخ.